بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 81 دال على 59 و900 وألف، وهو الشريط السابع من شرح العقيدة الواسطية.
ثم ختمت الآية الكريمة بما يفيد إحاطة علمه سبحانه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، ومن العالم العلوي من السماوات والعرش والكرسي، والعالم السفلي الذي نحن فيه، ومن الواجبات التي تجب لله الكمالات كلها من القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلو والجائزات، إيجاد هذا الكون وعدامه من الجائزات. الجائز في حق الله تعالى إيجاد هذا الكون وعدامه، فعطاؤه ومنعه هذا من الجائزات، لأنه فضل من الله، إن أعطى فبفضله وإن منع فمن عدله، لا يظلم أحدا، هذه من الجائزات. والمستحيلات كالشريك والند والوالد والولد، فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. الآية كلها إذن في شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه كما فسر، وأن العوالم كلها في قبضة يده سبحانه كخردلة في يد العبد، لا يفوته منها شيء، محيط. أما أن العبد، ولله المثل الأعلى، لو جعل الخردلة في يده وقبض عليها هكذا فهو محيط بهذه الخردلة من كل وجه، محيط بها وبجميع جوانبها وعالم بها، لا يغيب عليه شيء من شأنها. هكذا الخلق كله سبحانه وتعالى عند الله.
قال الشارح رحمه الله: وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد، لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعا، فإن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر، وكذلك الظاهرية والباطنية، فاندفع توهم الإنكار التأكيد.
وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو، هو الأول والآخر والظاهر والباطن بالواو، ولم يقل هو الأول الآخر الظاهر الباطن. لماذا أتى بالواو؟ مع أنها جارية على موصوف واحد، أسماء لمسمى واحد وصفات لموصوف واحد وهو الله. أسماء الله تعالى أسماء وصفات، فلنعلم هذه النقطة. أسماء الله تعالى ليست أسماء جامدة، بل أسماء وصفات، هي أعلام من حيث دلالتها على الذات، وصفات من حيث دلالتها على المعاني. اسم الله العليم اسم علم وصفة، من حيث دلالته على الذات العلية الموصوفة بالعلم فهو علم، ومن حيث دلالته على صفة العلم فهو صفة. ليست أسماء الله تعالى كهذه الأربعة وغيرها أسماء جامدة لا تدل على المعاني كما زعمت المعتزلة، حيث قالت: عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. هذا من ضلالاتهم، بل أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف أو صفات. فهم هذا بالاختصار، سوف تتوسعون في دراسة هذه المعاني فيما بعد إن شاء الله. ثم قال: إنما فعل ذلك والله أعلم لزيادة التقرير والتأكيد. وجود الواو بين هذه الأسماء تفيد تقرير هذه الأسماء والتأكيد، لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره. إذا تقدم الأول وجاء بعده الآخر وعطف بالواو، هذه الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم الذي هو الأول وتقريره، وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقاربة، لأن الأوصاف كما علمتم من المعاني متقاربة، حسن إتيان الواو. هذا من بلاغة القرآن ومن أسرار بلاغة القرآن، بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصاف بها جميعا. وجه ذلك فإن الأولية تنافي الآخرية، الأولية ضد الآخرية، والآخرية ضد الأولية من حيث المعنى، والظاهرية تنافي، لأن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر. الشخص إذا وصف أنه في الصف الأول يتنافى هذا أن يكون في الصف الأخير، كذلك الظاهرية والباطنية، فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد بأن الله سبحانه وتعالى جمع لنفسه بين هذه الأسماء التي ظاهرها التضاد فيما بينها، وصف بها جميعا سبحانه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله: وهو العليم الحكيم، وهو العليم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وتوكل إلى آخره، هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف لإثبات بعض الأسماء والصفات، فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الحي كما تضمنت سلب الموت الذي هو ضد الحياة عنه، وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة هي صفة له لازمة لذاته، فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا، وأن حياته أكمل حياة وأتمها، فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما الآيات الباقية ففيها إثبات صفة العلم وما اشتق منها، ككونه عليما ويعلم وأحاط بكل شيء علما إلى آخره. والعلم صفة لله عز وجل، بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به، فلا يخفى عليه شيء كما قدمنا، فلا يخفى عليه منها شيء كما قدمنا. وفيها إثبات اسمه الحكيم، وهو مأخوذ من الحكمة، ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، فلا يقع منه عبث ولا باطل، بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته. وقيل هو من فعيل بمعنى مفعل، ومعناه المحكم للأشياء من الإحكام وهو الإتقان، فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور، ولا يقع في تدبيره خلل أو اضطراب. وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير، وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل، ووصول علمه إلى كل ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات.
قوله رحمه الله: وتوكل إلى آخره. قال الشارح: هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف وهو شيخ الإسلام لإثبات بعض الأسماء الأولى هي إثبات اسمه الحي على الحي، لما تضمن السلب الموت الذي هو ضد الحياة، وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة هي صفة له لازمة لذاته، أي إن صفة الحياة صفة ذاتية. لعلنا لم ننسى تقديم الصفات إلى صفات فعلية وصفات ذاتية، وعرفنا كل نوع، ولا بأس من الإعادة والمكرر أحلى. الصفة الفعلية هي الصفة المتعلقة بالمشيئة، كصفة الاستواء مثلا، وصفة النزول، وصفة المجيء، أي الصفة التي تقول فيها ينزل كما شاء إذا شاء، ويجيء كما شاء إذا شاء. وصفة الكلام أيضا باعتبار مفردات الكلام، يتكلم إذا شاء وكيف شاء ومتى شاء. كل صفة تتعلق بالمشيئة فهي صفة فعلية. أما الصفة الذاتية فهي الصفة القديمة اللازمة للذات. حياة الله تعالى هل يمكن أن تقول فيها هو حي إذا شاء؟ لا، حياة أبدية لازمة للذات. العلم والقدرة والسمع والبصر والعلو هذه من الصفات الذاتية، الحياة صفة ذاتية. يقول الشارح: وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة هي صفة له لازمة لذاته، فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا. هذا معنى الذاتية ملازمة للذات، كما لا يزول أو كما لا يعرض زوال لعلمه وسمعه وبصره وجميع الصفات الذاتية بما في ذلك العلو. وأن حياته أكمل حياة، حياة غيره كلا شيء، لأن الحي بهذه الحياة القديمة الكاملة هو الذي منح بعض مخلوقاته الحياة، حياة محدودة مسبوقة بعدم يلحقها عدم. أما حياة الرب سبحانه لم تسبق بعدم ولا يلحقها عدم ولا موت. وأن حياته أكمل حياة وأتمها، إذا كانت حياة الله بهذه الصفة فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. من إثبات الحياة الكاملة تستطيع أن تثبت لله تعالى السمع الكامل والبصر الكامل والعلم الكامل والكلام الكامل، لأن نفي هذه الصفات يضاد كماله. السمع صفة كمال، البصر صفة كمال، الكلام صفة كمال، وهكذا إلى آخر. وأما الآيات الباقية ففيها إثبات صفة العلم وما اشتق منها، ككونه عليما يعلم وأحاط بكل شيء علما، أي ورد في الكتاب والسنة ذكر العلم وذكر عليم والفعل يعلم وأحاط بكل شيء علما، كل ذلك ورد، سواء سمينا مشتقات على حسب تسمية أهل اللغة أو لم نسمي، نثبت هذه الصفات كلها بجميع هذه السياق. يريد أن يرد المؤلف بهذا على المعتزلة القائلين فهو عليم بلا علم، يثبتون الاسم عليم ولا يثبتون الصفة العلم. سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. أي إن أسماء الله تعالى عندهم أسماء جامدة لا تدل على المعاني، مثل زيد وعمر. زيد يدل على المسمى فقط ما له معنى آخر، علم يدل على المسمى. جعلوا أسماء الله تعالى كهذه الأسماء الجامدة، والكتاب والسنة يردان على هذا المعنى، ويريد الشيخ المؤلف أو الشارح الرد عليهم لأنه خبير بعقيدتهم وقد درسها. ثم هداه الله وفتح عليه. والعلم صفة لله عز وجل، بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به، فلا يخفى عليه منها شيء كما قدمنا، واضح. وفيها إثبات اسمه الحكيم. الحكيم مأخوذ من الحكمة، ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب. فعله لحكمة، لا يفعل إلا لحكمة، ولا يقول إلا لحكمة، ولا يشرع التشريعات إلا لحكمة، فهو الحكيم في كل شيء. أفعال الله تعالى موصوفة بالحكمة، واللام في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لام الحكمة. وعلماء اللغة يسمون لام العلة، المعنى واحد لا يختلف، مجرد اصطلاح. ولكن الخطأ ينبغي أن ننبه بالمناسبة، ما تقرؤون في كتب الأشاعرة بأن أفعال الله لا تعلل، لا يقال يفعل لكذا لحكمة كذا، لا، في زعمهم لا يليق. اللام في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يسمونها لام السيرورة، ليست لام العلة، أي ليصير الأمر فيما بعد إلى العبادة، ولم يخلقهم لهذا الغرض ولهذا المعنى ولهذه العلة ولهذه الحكمة، ولكن سوف يصير الأمر فيما بعد إلى هذا المعنى. تقول على الله وقول على الله بغير علم. ننبه هذا التنبيه لعلمنا بأن كتب الأشاعرة بدأت تغزو أسواقنا في المكتبات العامة، تنتشر. وإذا قرأتم مثل هذا أو اطلعتم للزمخشري في تفسيره على مثل هذا، فاعلموا بأن هذه من هفواتهم، مخالفة للكتاب والسنة. ومعناه الذي إلى آخره، قال الشارح فلا يقع منه عبث ولا باطل، منزه عن ذلك سبحانه، بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمة، لا يأمر بأمر إلا لحكمة، لا عبثا، لا يخلق خلقا إلا لحكمة، لا يفعل فعلا إلا لحكمة، ولا يشرع تشريعا إلا لحكمة. كون الله شرع القصاص، الاختلاف أنواعه، لله في ذلك حكمة، أدرك العباد أو لم يدركوا، وتطبيق تلك الحدود هو الذي حافظ على سلامة البلاد والعباد والأموال والفروج والأنفس. هذه بعض ما ندرك نحن، لله حكمة قد لا ندرك. وقيل ومن فعيل حكيم، فعيل بمعنى مفعل، أي محكم. حكيم بمعنى محكم، معناه المحكم للأشياء، أي المتقن من الإحكام وهو الإتقان. فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور ولا خلل، ولا يقع في تدبيره خلل ولا اضطراب، وهو العليم الحكيم. وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير في الآيات، وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوق العلم والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل ووصول علمي. الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء على وجه التفصيل لا تخفى عليه خافية. ووصول علمه إلى كل ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات، كون الشيء جل ودق وظهر وخفي بالنسبة لنا. أما بالنسبة للرب سبحانه ليس هناك شيء أدق من شيء أو شيء أظهر من شيء، بل كل شيء عنده معلوم. الذي هو عندنا دقيق أو جلي أو خفي. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد ذكر سبحانه في هذه الآيات بعض ما يتعلق به علمه للدلالة على شموله وإحاطته بما لا تبلغه علوم خلقه، فذكر أنه يعلم ما يلج أن يدخل في الأرض من حب وبذور ومياه وحشرات ومعادن، وما يخرج منها من زرع وأشجار وعيون جارية ومعادن نافعة، كذلك ما ينزل من السماء من ثلوج وأمطار وصواعق وملائكة، وما يعرج أن يصعد فيها كذلك من ملائكة وأعمال وطير صواف إلى غير ذلك مما يعلمه جل شأنه. وذكر فيها أيضا أن عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومفاتح الغيب قيل خزائنه وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه، جمع مفتح بكسر الميم أو مفتاح بحذف ياء مفاعيل. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلم هو صفة له قائم بذاته، خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته. فمنهم من قال إنه عالم بذاته وقادر بذاته إلى آخره، ومنهم من فسر أسماءه بمعان سلبية فقال: عليم معناه لا يجهل، وقادر معناه لا يعجز إلى آخره.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد ذكر سبحانه في هذه الآيات بعض ما يتعلق به علمه الدالة، علمه الدال بعض ما يتعلق به علمه من الدلالة على شموله وإحاطته، من الدلالة على شموله وإحاطته، أي فصل بعد أن أجمل فصل تفصيلا بما لا تبلغه علوم خلقه، فذكر أنه يعلم ما يلج أي يدخل في الأرض من حب وبذر ومياه وحشرات ومعادن، هذا تفصيل بعد الإجمال، وما يخرج منها من زرع وأشجار وعيون جارية ومعادن نافعة كذلك، وما ينزل من السماء من ثلوج وما ينزل من السماء من ثلوج وأمطار وصواعق وملائكة، وما يعرج أي يصعد فيها كذلك من ملائكة وأعمال وطير صواف إلى غير ذلك مما يعلمه جل شأنه. وذكر فيها أيضا أن عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومفاتيح الغيب قيل خزائن الغيب، خزائن غيبه التي لا يطلع عليها غير الله، إلى طرق غيبه، طرق مغيباته وأسباب ذلك التي يتوصل بها إليه، لا أحد يستطيع بأي طرق وبأي سبب من الأسباب أن يصل إلى معرفة المغيبات. جمع مفتح بحذف الياء، ياء مفاعيل، مفاتيح ومفاتح، مفاعيل ومفاعل. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مفاتيح الغيب، جاء في الحديث على مفاعيل وفي الآية على مفاعل، هذه من أسماء الآلة. مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة، لا أحد يعلم متى تقوم الساعة، ولكن الله علمنا بالعلامات. فبين النبي عليه الصلاة والسلام علامات الساعة وأماراتها القريبة والبعيدة. من أمارات الساعة بعث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، أشار بالوسطى والسبابة، أي إنما تقدمت على الساعة كما تتقدم الوسطى على السبابة، أو بعثت أنا والساعة كهاتين، أن الساعة لاصقة ببعثتي، ليس بينه وبين القيامة نبي يرسل أو يبعث. ما تبع ذلك وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وما تبع ذلك من الأمور التي تتجدد التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام التي وقعت بعده، منها هذه الفتن المتلاحقة والقتال الذي يستمر، الحروب التي لا تنقطع، كثرة الفتن وكثرة الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل وكثرة النساء، لأن الحروب تأكل الرجال والنساء يكثرن، وكثرة الجهل وقلة العلم. قد يستغرب بعض الناس في هذا الوقت إذا قيل ظهرت تلك العلامة قل العلم وكثر الجهل، يقول لا، العلم كثير، الناس كلها تعلمت حتى النساء، كيف قل العلم؟ العلم الذي يعنيه النبي عليه الصلاة والسلام ليس الثقافة العامة التي الثقافة الآن توسعت وانتشرت، تعلم الرجال والنساء حتى أهل البادية، ولكن العلم المأخوذ من الكتاب والسنة، علم الأصول، أصول الدين، وعلم الأحكام، وعلم الفقه، هذا العلم قل اليوم. العلماء الذين نسميهم العلماء الدينيين، العلماء الذين يدرسون الدين ويفهمون العلوم الدينية واللغة العربية قلوا جدا، وارتفعت الثقافة، لا تغتروا بكثرة المؤهلات العالية التي انتشرت، دكتوراه ما أكثرها، لكن ليس وراءها شيء، في الغالب الكثير وراءها الجهل، ليس هناك علم. قد يأخذ دكتوراه بدراسة طبقات الأرض، يدرس جو طائف فيأخذ دكتوراه، دكتور في الكهرباء، دكتور. بهذا المعنى العلم كثير، أي الثقافة. أما العلم الحقيقي، العلم النافع، العلم الذي يقرب العبد من الله ويعلم شريعة الله ويعظمها، هذا العلم قل تصديقا لخبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة. إن الله عنده وحده علم الساعة، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. إن الله عنده علم الساعة، تقديم الظرف عنده على علم يفيد الحصر، أي عنده وحده لا عند غيره علم الساعة. متى تقوم الساعة لا يعلم ذلك إلا الله. وقد أشرنا إلى العلامات العلامات التي نعيشها من العلامات الوسطى. العلامات الأولى ظهرت كما قلنا ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام وما تبع ذلك، ونحن في العلامات التي سماها أهل العلم العلامات الوسطى للساعة، وتأتي العلامات الكبرى كظهور الدجال وطلوع الشمس من مغربها والدابة وغير ذلك. هذه علامات، أما متى بالتحديد لا يعلم ذلك إلا الله. هذا معنى عنده علم الساعة. وينزل الغيث، لا يعلم متى ينزل الغيث بالتحديد إلا الله. غدا، بعد غد، بعد ساعة، بعد ثانية، لا أحد يعلم. وما تعوده إخواننا في الإذاعة من كثير من الأخبار، إخبار بنزول الأمطار وهبوب الرياح، من باب التخمين. لذلك نلاحظ إنهم يتحفظون، أدان الله وإياهم بإذن الله. هذا التحفظ وارد، لكن الأولى أن يتركوا. البت بأنه سوف ينزل المطر على المدينة، على تبوك، على كذا، كثيرا ما يقولون ولا مطر، إنما ينزل في الإذاعة. أما في الخارج فلا نرى، هذا وقع كثير. نزلت أمطار غزيرة على المدينة المنورة وسالت الأودية والشعب ولا مطر. هذه حقائق واقعة ولا أحد كلفهم بهذا. والعجيب إن إذاعتنا أكثر اهتماما بهذا الخبر أكثر من غيرها من الإذاعات، وكان الأولى الأكثر. لذلك نقول من باب النصيحة عليهم أن يعيدوا النظر في مثل هذه الأخبار، أخبار الأمطار. لا يعلم بالتحديد متى ينزل المطر، وإن كانوا يتوقعون توقعات كما يقولون بعلامات ومؤشرات، هذا ليس بعلم، هذا تخمين وحدث. الحدث والظن والتخمين ليس بعلم، لئلا يظن ظان أن ما يقال في الإذاعات وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام يتنافى. النبي عليه الصلاة والسلام إنما أثبت هذا العلم خاصا لله، ذلك علم. العلم شيء، والتخمين والحدث والظنون شيء آخر. وما يخبر به الناس اليوم ظنون وتخمينات. يا ليتهم تركوا. ويعلم ما في الأرحام، معرفة الجنين الذي في الرحم أنه ذكر أو أنثى، وعلى أي صفة، وما قد يعترضه من الأشياء في الرحم لا يعلم ذلك إلا الله. والأطباء اليوم اختلفوا، من الأطباء المنصفين من اعترف أنه مهما تقدم العلم في هذا الباب وتقدمت الآلات والأجهزة، إنهم عجزوا من معرفة وتحديد بدقة بأن هذا الجنين ذكر أو أنثى، وبعضهم يدعي المعرفة، وتلك المعرفة من قبيل معرفة نزول الأمطار، أي ظنون وتخمينات أو استعمال علامات تقرب. وهذه العلامات العجائز يعرفن أكثر من الأطباء. العجائز اللاتي لهن تجارب مع النساء التقرب وتصدق أحيانا من الأعراض التي تعرفها في الحبلى، أن من صفتها كذا وهي حبلى، ومن ترغب في كذا، ومن تكثر عليها النوم، ومن كيت وكيت، ما في بطنها ذكر وإلا فأنثى. بعض العجائز يخبرن بمثل هذا الخبر قد تصدق وقد لا تصدق، لأنه تخمين ولا يسمى هذا علما. العلم الحقيقي عند الله وحده، فليعلم هذا لئلا نقع في التناقض فيما يخبره بعض الأطباء أو بعض من يخبر عن نزول الأمطار. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. أما هذه الحقيقة أظن كل الناس آمنوا بهذا، ولا أحد حتى من باب التخمين يخمن، مسلم. إن الله وحده عليم خبير، لا أحد يشارك الله في هذا العلم. وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلم، هو صفة له، العلم صفة لله، قائم بذاته كما تقدم، صفة ذاتية ليس صفة فعلية، خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته. المعتزلة نفوا صفات الله تعالى مع دعوى إثبات الأسماء، يثبتون عليم سميع بصير حكيم، وينفون العلم والسمع والبصر والحكمة، تقول على الله وقول بلا علم. لعل سائلا يسأل، هل المعتزلة لهم وجود؟ ونحن دائما نكرر ذكر المعتزلة، أو كما يقولون ننبش القبور نتحدث عن الموتى. لا، المعتزلة موجودون، جميع طوائف الشيعة من الغلاة ومن دون الغلاة، وبعض الخوارج كالإباضية، هؤلاء كلهم على عقيدة المعتزلة، كل الشيعة، وشيعتهم موجودون ومحاطون بنا ومجاورون. المتعلمون منهم على عقيدة الاعتزال لا يثبتون شيئا من صفات الله تعالى إلا الأسماء المجردة الجامدة التي لا تدل على المعاني، يقولون عليم بلا علم، أو يقولون يعلم بذاته لا نثبت له علم. الذين نفوا صفاته، فمنهم أي هم مذاهب، منهم من قال إنه عالم بذاته. ما السبب في زعمهم؟ إثبات العلم فيه تشبيه، لأن العلم موجود لدى العباد، إذا أثبتنا العلم لله شبهنا الله بخلقه، تناقض. المخلوق يسمى عالم، وأنتم أثبتتم أن الله عالم، أليس في هذا تشابه؟ هذه قاعدة، كل من خالف الكتاب والسنة لابد أن يتناقض، ينقض كلامه بعضه بعضا. نفيهم للصفات بدعوى التنزيه ثم إثباتهم للأسماء أوقعهم في التناقض. ومنهم من قال إنه عالم بذاته وقادر بذاته إلى آخره، ومنهم من فسر أسماءه بمعان سلبية، وهذا شيء لا يعقل وقد لا يفهم أكثر الناس. فقالوا عليم بمعنى لا يجهل، الله عليم معناه لا يجهل، لا يثبت العلم ولكن ينفي الجهل، وقادر معناه لا يعجز. هكذا إذا أعرض الناس عن كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام وخالفوا سلفهم يتخبطون مثل هذا التخبط، هذا معنى غير معقول. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وهذه الآية حجة عليهم، فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى ووضعها من حيث المتى والكيف، كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن، وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء. وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي في كتابه الحيدة لبشر المريس المعتزلي وهو يناظره في مسألة العلم: إن الله عز وجل لم يمدح كتابه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه ليدل على إثبات العلم له، وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنهم، فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم.
هذه الآيات حجة عليهم على المعتزلة، فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى ووضعها من حيث المتى والكيف، متى تضع وكيف تضع وما الذي في بطنها، كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها، تعلق القدرة بكل ممكن، وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء. ثم قال الشارح: ما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي في كتابه المعروف بالحيدة، الكتاب مطبوع وموجود لديكم، هذا الكتاب يقال إنه تمثيلية روية على لسان عبد العزيز المكي وليس كلاما، لأن فيه بعض المآخذ. وعلى كل، جل ما في هذا الكتاب على منهج السلف، وكونه تقع فيه بعض الهفوات لا يستغرب على كلام البشر أن يقع فيه شيء من الهفوات والأخطاء إلا كلام المعصوم. والكتاب بالجملة كتاب جيد ومناظرة جيدة، يا كلام طيب. والمناظرة وقعت بين بشر وبين عبد العزيز أمام المأمون، مأمون العباسي الذي تبنى عقيدة الاعتزال، أثرت فيه بطانة سوء حتى انحرف وتبنى عقيدة الاعتزال، مع العلم أنه يوصف من أعقل وأنبل خلفاء بني العباس، لكنه تأثر بعقيدة الاعتزال وفتن بتلك العقيدة، وآذى كثيرا من علماء المسلمين وأئمتهم، إلا أنه هلك قبل أن يباشر الامتحان بنفسه، وباشر بعده الامتحان المعتصم بالله والواثق بالله من خلفائه، وهو الخليفة السابع. استمر الامتحان إلى الخليفة العاشر المتوكل على الله، ثم رفعت المحنة، كانت تعتبر جزءا من سياسة الدولة القول بخلق القرآن ونفي الصفات، لأن الخليفة كان له مكانة كبيرة، المأمون هو الذي تبنى وجرت هذه المناظرة في مجلسه، وعبد العزيز أفهم البشر المريسي أمام المأمون، لأن المأمون يفهم جيدا علم الكلام، فأدرك بأن صاحبه أفحم. ومما جاء في المناظرة في مسألة العلم، إن الله عز وجل لما نفى البشر العلم قال له عبد العزيز: هل الله يعلم؟ قال: لا يجهل. أبى أن يقول يعلم. هل الله موصوف بالعلم؟ قال: لا يجهل. قال عبد العزيز: إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه فقط، ليدل ذلك على إثبات العلم، ولكنه مدحهم بإثبات العلم، بإثبات العلم لهم، فنفى بذلك الجهل. من أثبت لك العلم نفى عنك الجهل، فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. فرق بين الأمرين. إذا نفيت الجهل، هل نفي الجهل يلزم منه العلم؟ وهل إثبات العلم يلزم منه نفي الجهل؟ فرق بين الأمرين. اسمع مرة ثانية: إنما مدحهم بإثبات العلم لهم، بإثبات العلم لهم، فنفى بذلك الجهل. من قال لك أنت عالم أثبت لك العلم ونفى عنك الجهل. لكن من قال إنك لا تجهل، هل أثبت لك العلم؟ لا، لم يثبت. وهذا العمود لا يجهل، هل يعلم؟ لا، لا يوصف لا بالعلم ولا بالجهل. إذن الأكبر إثبات العلم، فإثبات العلم ينفي الجهل، ونفي الجهل لا يثبت العلم. هكذا أسكته. ثم قال: والدليل العقلي على علمه تعالى، أي أن صفة العلم صفة عقلية، بمعنى نثبت صفة العلم بالأدلة النقلية والدليل العقلي معا. ولذلك سمت الأشاعرة هذه الصفات صفات عقلية: العلم والقدرة والإرادة والحياة والكلام، أي صفات يمكن أن يدرك العبد بعقله حتى لو لم يرد النص. من نظر في هذه المخلوقات وفي بديع صنع الله يدرك بأنه حي قادر عليم مريد. إذن صفة العلم صفة تثبت بالأدلة العقلية والنقلية معا. لذلك قال: والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء إنما يتم بإرادته، والإرادة تستلزم العلم، العلم بالمراد. ولهذا قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والله أعلم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم العلم المراد. ولهذا قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك عن غير علم. ولأن من المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال، فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه. وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه، وواهب الكمال أحق به، وفاقد الشيء لا يعطيه. وأنكر الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت. وحقيقة قولهم إنه لا يعلم شيئا، فإن كل ما في الخارج هو جزئي، كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوها توهما منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر. وقولهم معلوم البطلان بالضرورة في جميع الأديان.
مبحث درسنا في هذه الليلة إثبات إحاطة علم الله تعالى بجميع المعلومات وما يتبع ذلك. قال الله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ولتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا هو موضوع الدرس، إثبات علم الله تعالى بالدليلين: بالدليل النقلي السمعي، وهو ما سمعنا من الآيات. سبق أن بينا إن الآيات والأحاديث التي يستدل بها في باب الأسماء والصفات يقال لها الأدلة النقلية أو الأدلة السمعية أو الأدلة الخبرية، المعنى واحد. زيادة على الدليل النقلي السمعي والخبري، يريد أن يثبت الشيخ المؤلف أو الشارح صفة العلم بالدليل العقلي، ولذلك قال: والدليل العقلي على علمه تعالى أن يقال إنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل. إيجاد هذه الأشياء، إيجاد هذا الكون، دليل أولا على قدرة الله تعالى، ثم على إرادة الله تعالى من حيث التخصيص، لأنه أوجد وخصص التخصيص بالعلم والجهل وسعة الرزق وضيق الرزق وكثير من الصفات، هذا يسمى تخصيص. هذا التخصيص دليل الإرادة. إذا وجود هذا الكون يدل على عدة صفات: أولا على القدرة، لأن البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المؤثر، وهذا الكون البديع على غير مثال سابق يدل على وجود الرب سبحانه وتعالى أولا، وعلى قدرته ثانيا، والتخصيص يدل على الإرادة. ثم هذا الإيجاد أيضا يدل على علم الله تعالى. وجه ذلك لأن إيجاده الأشياء إنما تم بإرادته، والإرادة تستلزم العلم بالمراد، تستلزم العلم بالمراد. علم ذلك المراد فأوجده، ولهذا قال الرب سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كيف يخلق وهو لا يعلم؟ إذن خلق وهو يعلم على علم. هذا هو الدليل العقلي، وكيفية صياغة هكذا: إيجاد هذا الكون إيجاده إنما يتم بإرادته، أولا بقدرته ثم إرادته، وذلك يستلزم العلم بالمراد. وهذا الكون مراد لله تعالى إيجاده، إذن دل ذلك على علم الله تعالى المحيط بجميع المعلومات. هذا أولا. وثانيا، ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان، الإحكام والإتقان بمعنى واحد، في هذه المخلوقات من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل، التدبر والتفكر في هذه المخلوقات وما ترى فيها من الإحكام والإتقان ودقة الخلقة والتصوير يشهد بعلم الفاعل بأن صانع هذا الكون عالم، بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك عن غير علم. الجاهل الذي لا يعلم أو علمه ناقص لا يصدر منه هذا الإتقان وهذا الإحكام. هذا الوجه الثاني في صياغة الدليل العقلي، تجعل رقم 2 عند قوله ولأن المخلوقات. الرقم الأول عند قوله لأن إيجاده الأشياء بإرادته، رقم 2 ولأن المخلوقات فيها من الإحكام إلى آخره، ثالثا ولأن من المخلوقات، رقم 3 ولأن من المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال. لو نفينا العلم عن الله مع ثبوت العلم في بعض مخلوقاته صار ذلك المخلوق العالم أكمل من الخالق. ولأن في المخلوقات من هو عالم والعلم صفة كمال، فلو لم يكن الله تعالى عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه. كل من لديه العلم من المخلوقات يكون أكمل من الله، تنزه الله عن ذلك وعز وجل. إذن فهو الذي منح هذا المخلوق ذلك الكمال، ومعطي الكمال أولى بالكمال، إذن هو أولى بالعلم سبحانه. وكل علم في المخلوقات إنما استفاده من خالقه، المخلوق استفاد العلم من خالقه، إن خالقه هو الذي أعطاه وهو الذي علمه. وواهب الكمال أحق به، أحق بالكمال، طالما وهب بعد مخلوقاته هذا الكمال وهو العلم، إذن الرب سبحانه وتعالى أولى بذلك الكمال. وفاقد الشيء لا يعطيه، هذه الجملة جملة تعليلية، أي لأن فاقد الشيء لا يعطيه. لو كان الرب سبحانه فاقدا للعلم لما أعطى غيره، من أين يعطيه وهو ليس لديه علم؟ وإنما أعطى غيره العلم لأنه العالم، فعلمه أكمل من العلم الذي أعطى بعد مخلوقاته، إذ ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. وإنما أعطى بعد مخلوقاته علما قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا يحيطون بشيء من علمه. إذن الدليل العقلي دل على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة العلم بهذه الوجوه المذكورة، وأنكر الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت. هذه فلسفة الفلاسفة، قالوا إنما يعلم الكليات دون الجزئيات. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وحقيقة قولهم إنه لا يعلم شيئا، يلزم من قول الفلاسفة إنكار العلم مطلقا، فإن كل ما في الخارج هو جزئي. إذا قالوا لا يعلم الجزئيات كأنهم قالوا لا يعلم شيئا في هذا الكون، لأن كل ما في هذا الكون جزئي، كل ما هو موجود في الخارج خارج الذهن فهو جزئي، الكل لا وجود له إلا في الذهن، الكلي ما يتصوره العقل والذهن. العقل قد يتصور المستحيلات، قد يتصور العقل وجود علم قائم بنفسه هكذا دون أن يضاف إلى عالم، وهذا يسمى الكلي، الكلي المطلق. وإذا وجد العلم مختصا والاختصاص يكون بالإضافة كعلم الله وعلم المخلوق، هذا لا يقال له كلي، هذا جزئي، كل ما في هذا الكون فهو جزئي. إذا قال الفيلسوف لا يعلم الله الجزئيات وإنما يعلم الكليات، وقع في إنكار العلم مطلقا بأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم شيئا، سواء تصورتم أو لم تتصوروا، افهموا هكذا وسجلوا هكذا. هذا أسلوب للفلاسفة قد لا يتصور صغار العلم معنى الكلي والجزئي، لكنه اصطلاح. وحقيقة قولهم إنه لا يعلم شيئا، فإن كل ما في الخارج، المراد بالخارج خارج الذهن، كل ما في خارج الذهن فهو جزئي. الكلي لا يوجد إلا في الذهن. مثلنا غير مرة بالعلم، العلم، ويمكن أن نمثل هذه المرة بالسمع، صفة السمع. قبل أن يضاف سمع الله إلى الله وسمع المخلوق إلى المخلوق، هذا يسمى الكلي، الكلي المطلق، أي المطلق من الإضافة، لم يضف لا إلى الله ولا إلى المخلوق. وهل يتصور وهل يوجد في الخارج صفة اسمها السمع؟ ليس السمع خالق ولا سمع مخلوق، لا وجود لها، هذه الصفة لا وجود لها، هذا يسمى الكلي، الكلي المطلق الذي يتصوره الذهن، لأن الذهن قد يتصور حتى المستحيلات. الذهن حر، قد يتصور الشريك والولد والصاحبة، ليس هناك ما يوقفه، ولكن في خارج الذهن لا يوجد المطلق الكلي، وكل ما يوجد فهو جزئي مختص، معنى الجزئي أي مختص. سمع الله مختص به لا يشاركه فيه أحد، وبصر الله مختص به لا يشاركه فيه أحد، وعلم الله مختص به لا يشاركه فيه أحد. وبالمقابل سمع المخلوق المختص بالمخلوق بالإضافة ينزه الرب سبحانه وتعالى أن يشركه في ذلك السمع المختص بالمخلوق بمواصفاته، وكذلك البصر وكذلك العلم. أي سمع المخلوق سمع قاصر، حادث مخلوق مسبوق بعدم السمع ثم وجد، وليس بمحيط بجميع المسموعات. فالرب سبحانه وتعالى ينزه أن يشارك العبد في مواصفات هذا السمع وهذه الصفة، وقس على ذلك جميع صفات الرب سبحانه وتعالى. ثم قال الشارح: كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوها. القدرية، أو في القدرية مذاهب، من مذاهبهم طائفة تقول الله سبحانه وتعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يعملوها، وهؤلاء نفاة القدر، بعد أن يعمل العباد وتظهر بعد ذلك يعلم، توهما منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر فرارا من القول بأن العبد مجبور، لأن القدرية يرون بأن العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه الاختيارية، ولئلا يقولوا بأن العبد مجبور فعل ذلك بغير إرادته وقدرته وإرادته، زعموا بأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل لا يعلم أفعال العباد حتى يعملوها، أو على الأصح عندهم حتى يخلقوها، لأن العباد هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم الاختيارية فيعلمها الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في زعمهم. وقولهم معلوم البطلان بالضرورة، العلم الضروري، العلم الذي لا تستطيع أن تدفعه من نفسك، ولو حاولت أن تتصور بأن الله لا يعلم هذه الجزئيات وأفعال العباد إلا بعد وجودها لتكلفت في ذلك. بل الذي فطر الله عليه العباد ويعلمون بعقولهم بأن الله عالم بكل شيء، وأنه وحده هو الخالق، وأن العباد لا يخلقون شيئا بل الخالق وحده هو الله تعالى، هذا المعلوم بالفطرة والعقل السليم مع الشرع. لذلك يقول الشارح وقولهم معلوم البطلان بالضرورة في جميع الأديان، ليس في الدين الإسلامي فقط، أي الأديان السماوية، أما الأديان الأرضية فهي وثنية، إطلاق الدين عليها تجوز. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، قال الشارح رحمه الله وقوله إن الله إلى آخره، تضمنت إثبات اسمه الرزاق وهو مبالغة من الرزق، ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة، وكل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو رزق، مباحا كان أو غير مباح، على معنى أنه قد جعله لهم قوتا ومعاشا. قال تعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وقال وفي السماء رزقكم وما توعدون، إلا أن الشيء إذا كان مأذونا في تناوله فهو حلال حكما وإلا كان حراما، وجميع ذلك رزق. وتعريف الجملة الإسمية والإتيان فيها بضمير الفصل لإفادة اختصاصه سبحانه بإيصال الرزق إلى عباده، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أنا الرزاق ذو القوة المتين. وأما قوله ذو القوة أي صاحب القوة، فهو بمعنى اسمه القوي، إلا أنه أبلغ في المعنى، فهو يدل على أن قوته سبحانه لا تتناقص فيهن أو يفتر. وأما المتين فهو اسم له من المتانة، وقد فسره ابن عباس بالشديد.
قوله قال الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق، الضمير هو ضمير فصل بين اسم إن وبين الخبر، الإتيان بهذا الضمير يفيد الحصر والقصر بمعنى اختصاص هذا الاسم بالله تعالى. في غير القرآن لو قلت إن الله الرزاق الكلام مستقيم، لكن هناك فرق من حيث المعنى والبلاغة بين قولك إن الله الرزاق أو إن الله هو الرزاق، إن الله رازق، إن الله رزاق، التركيب كله صحيح وسليم، ولكن قوله تعالى إن الله هو الرزاق الإتيان بضمير الفصل بين اسم إن وخبر إن يفيد الحصر والقصر، بمعنى إن الله وعده هو المختص بهذا الاسم، ولا أحد يسمى بهذا الاسم، وأن سمي أحد بهذا الاسم لا يؤدي اسمه ما يؤدي معنى اسم الله تعالى من كثرة الرزق وكثرة العطاء. كذلك ذو القوة، إن الله هو الرزاق وهو ذو القوة المتين، لذلك سيأتي في كلام الشارح إنه أبلغ من القوي ذو القوة. وهذه البلاغة نأخذ من وجود الضمير، ضمير فصل الذي هو هو بين اسم إن وبين خبر إن. يقول الشارح رحمه الله: تضمنت هذه الآية إثبات اسمه الرزاق، وهو مبالغة من الرزق. الرازق اسم فاعل، الرزاق صيغة مبالغة، مبالغة من الرزق ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة. هذا شيء مشاهد لا يحتاج إلى دليل، يرزق عباده رزقا بعد رزق وأنواع من الرزق في كثرة وسعة وتنوع، هذا معنى الرزاق. وكل ما وصل منه سبحانه وتعالى من نفع إلى عباده فهو رزق، مباحا كان أو غير مباح. لذلك يقول صاحب الزبد: والرزق ما ينفع ولو محرما. هكذا عند الفقهاء، لا يشترط في الرزق أن يكون مباحا، أي يطلق الرزق على المباح وعلى غير المباح، لأنه أتى من عند الله إما فضلا وإما عدلا. إن أعطاه مباحا ويسر له السبيل لكسب المباح ووفقه إلى ذلك هذا رزق وهو فضل من الله، وإن خذله وأمسك عنه التوفيق وتناول من المحرمات وهو رزق وذلك عدل من الله. فعل الرب سبحانه وتعالى يدور بين الفضل وبين العدل. يقول الشارح: وكل ما وصل منه سبحانه وتعالى من نفع إلى عباده فهو رزق مباحا كان أو غير مباح، مباحا كان أو غير مباح، على معنى أنه قد جعله له قوتا ومعاشا، كما قلنا منهم من ييسر أمره فيرزقه رزقا مباحا حلالا طيبا، ومنهم من يخذله ويمسك عنه التوفيق فيقع في جمع الأموال من الجهات غير الشرعية فيأكل حراما. قال تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، أي فعل ذلك وخلق ذلك من النخل التي وصفها وغير ذلك رزقا للعباد. وقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وكل ما يناله الإنسان ويكسبه المرء من الأموال من حلال أو حرام فهو رزق على ما بينا، إلا أن الشيء إذا كان مأذونا في تناوله هو حلال حكما شرعيا، وإلا كان حراما حكما. لكن إذا نظرنا بعين القدر الكل مقدر من عند الله، هذا تفضل عليه وأعانه على أكل الحلال وذاك خذله ولم يعنه حتى وقع في أكل الحرام. وجميع ذلك يطلق عليه أنه رزق. ثم قال الشارح: وتعريف الجملة الإسمية والإتيان فيها بضمير الفصل لإفادة اختصاصه سبحانه وتعالى بإيصال الرزق إلى عباده. أين هذا الكلام؟ هو الذي شرحنا قوله: وتعريف الجملة الإسمية، إن الله هو الرزاق، هذه جملة إسمية. تعريف هذه الجملة، لم يقل الله رازق، الله رازق جملة إسمية غير معرفة. وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق، جملة إسمية معرفة، أي كل من المبتدأ والخبر معرفة. الله من أعرف المعارف، لفظ الجلالة من أعرف المعارف. ثم الضمير، ضمير فصل، الرزاق معرفة، اسم محلا بأل. إذن كل من المبتدأ والخبر معرفة، ومع ذلك أتى فيها بضمير الفصل الذي هو ضمير غيبة، هو إن الله هو الرزاق، لإفادة اختصاصه سبحانه وتعالى بإيصال الرزق إلى عباده. لا أحد يوصل الرزق إلى العباد إلا الله تعالى، هذا معنى الاختصاص، يسمى اختصاص ويسمى حصر. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. مثل هذه القراءة التي تنسب إلى ابن مسعود كثير من أهل العلم يرون إنها تفسير وليست بقرآن، لأنها قراءة غير متواترة. إني أنا الرزاق ذو القوة المتين، إلا إذا ثبت بالسند ذلك أمر آخر. إني أنا الرزاق، وهذه الجملة تفيد ما أفادت الجملة الأولى تماما. إني اسم إن الضمير، ضمير المتكلم، أنا يكون فاصل، الرزاق يكون خبر، والجملة تفيد ما أفادت الجملة الأولى، أو هذه القراءة تفيد ما أفادت القراءة الأولى. وأما قوله ذو القوة، أي صاحب القوة، وهو بمعنى اسمه القوي، إلا أنه أبلغ في المعنى. لا غضاضة إذا قلت الآية الفلانية أبلغ من الآية الفلانية، أو الاسم الفلاني أبلغ من الاسم الفلاني. لا يظنن ظان، لأنه لا يجوز المفاضلة بين آيات القرآن بأن يقال هذه أبلغ من تلك وهذه أفضل من تلك. ما هي أعظم آية في القرآن؟ ما هي؟ آية الكرسي. إذن المفاضلة بين سور القرآن، سورة الإخلاص تعدل كم؟ ثلث القرآن. المفاضلة بين سور القرآن وبين آيات القرآن، إذا ثبتت هذه المفاضلة بالنص لا غضاضة في ذلك، ومن يمنع ذلك يحمل منعه على عدم اطلاعه على هذه النصوص. بناء على ذلك قوله ذو القوة أبلغ من القوي، من أين تأتي هذه البلاغة؟ مما وصفنا، لأن ذو القوة خبر ثان، إن الله هو الرزاق، الرزاق الخبر الأول وهو معرفة. ذو القوة أي هو ذو القوة خبر ثان ومحلا بأل. جاءت البلاغة من هنا أنه أبلغ من الاسم القوي. وهو يدل على أن قوته سبحانه لا نقص فيها ولا فتور. وأما المتين وهو اسم له سبحانه من المتانة، وقد فسره ابن عباس بالشديد ولا تفسير بعد تفسير ابن عباس، يكتفى به. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ليس كمثله شيء إلى آخره دل إثبات صفتي السمع والبصر له سبحانه بعد نفي المثل عنه على أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات كما يدعي ذلك المعطلة ويحتجون به باطلا، بل المراد إثبات الصفات مع نفي مماثلتها لصفات المخلوقين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: قوله ليس كمثله شيء إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون، ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكليمه بكتبه وتكلمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر في الصحو. انتهى. ومعنى السميع المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت، فهو يسمع السر والنجوى بسمع هو صفة لا يماثل أسماع خلقه. ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار، وهو من فعيل بمعنى مفعل، وهو دال على ثبوت صفة البصر له سبحانه على الوجه الذي يليق به. روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين، فهو حجة على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات وبصره علمه بالمبصرات، وهو تفسير خاطئ، فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها، والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها.
قال الشارح رحمه الله تعالى: أولا قال شيخ الإسلام قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثم قال الشارح قوله ليس كمثله شيء دل إثبات صفتي السمع والبصر له سبحانه وتعالى بعد نفي المثل عنه على أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات كما يدعي ذلك المعطلة ويحتجون به، أي بهذا الدليل أو بهذه الآية، باطلا استدلالا باطلا. معنى ذلك هذه الآية هي الدليل الأساس لأهل السنة في باب التنزيه، وكل من يريد أن ينزه الله تعالى عما لا يليق به لا يجد دليلا أقوى من هذه الآية، بل هذا معنى التنزيه ولا معنى للتنزيه غير هذا المعنى. ليس معنى التنزيه نفي الصفات والاستدلال على ذلك النفي بقوله تعالى ليس كمثله شيء، هكذا فعل علماء الكلام، هذا معنى قول الشارح. انتبه. دل إثبات صفتي السمع والبصر له سبحانه بعد نفي المثل عنه ليس كمثله شيء على أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات كما يدعي ذلك المعطلة ويحتجون بهذا الدليل باطلا، بل المراد إثبات الصفات معنى في مماثلتها لصفات المخلوقين. معنى التنزيه أن تثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه. في هذه الآية نفى المثل، وبعد نفي المثل أثبت لنفسه السمع والبصر. دل ذلك على أن معنى التنزيه أن تثبت لله السمع والبصر ثم تنفي المماثلة بين سمعه وبصره وبين سمع وبصر المخلوق. وقد أخطأ علماء الكلام عندما زعموا أن معنى التنزيه نفي الصفات، لو وقفوا عند مجرد هذا الزعم لهان الأمر، ولكنهم استدلوا بهذه الآية على نفي الصفات، ليس كمثله شيء. لم يكملوا الآية، وقفوا عند هذا الحد، ليس كمثله شيء. وقوله تعالى ليس كمثله شيء في زعمهم يدل على نفي الصفات. لذلك اضطربوا، منهم من نفى الصفات نفيا مطلقا ولم يثبت لله تعالى أي صفة من صفات الكمال وهم المعتزلة، ومنهم من تصرف في صفات الله تعالى، قالوا ما كان من قبيل الصفات العقلية تثبت الصفات العقلية بالدليل العقلي وإثباتها كما يليق بالله، ولا يؤدي إثباتها بالدليل العقلي على ما يليق بالله تعالى لا يؤدي إلى التشبيه. من هؤلاء؟ الأشاعرة. قالوا نثبت لله القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والحياة والكلام. بأي دليل؟ بالأدلة العقلية، على أي كيفية؟ كما يليق بالله تعالى. أليس في ذلك تشبيه؟ قالوا لا، لأنها ثابتة بالعقل. متى يكون التشبيه؟ عندما تثبت الصفات السمعية الخبرية النقلية التي لا مجال للعقل إلى إثباتها، إذا أثبتها لله وقعت في التشبيه. فهموا منهج المعتزلة أيسر على فهم منهج الأشاعرة. على الرغم من ذلك شهد لهم من خيار علماء المسلمين أنهم أقرب إلى منهج السلف في هذا الموقف. أي الموقفين أوضح بصرف النظر أن كونه حقا أو باطلا؟ عندما يقول المعتزل قوله تعالى ليس كمثله شيء يدل على نفي الصفات، لا نثبت لله أي صفة، لأن إثبات صفة من الصفات يوقعنا في التشبيه. هذا كلام واضح تستطيع أن تناقشه، ولكن الأشعري يقول لا، لابد من استعمال الفكر والعقل. ما كان من قبيل الصفات العقلية إثباتها لا يؤدي إلى التشبيه، لأننا نثبتها بالدليل العقلي لا بالدليل السمعي. ولكن الذي يوقع في التشبيه أن تثبت الصفات السمعية الخبرية النقلية بالأدلة النقلية ولا مجال للعقل إلى إثباتها، إثبات هذه الصفات يؤدي إلى التشبيه، أي إثبات القدرة والإرادة والسمع والبصر بالدليل العقلي لا يؤدي إلى التشبيه، ولكن إثبات الوجه وإثبات اليد وإثبات القدم وإثبات النزول وإثبات المجيء يؤدي إلى التشبيه. ما الحل؟ الحل التأويل للنفي، لئلا يلحقوا بالمعتزلة. المعتزلة نفوا واستراحوا وأراحوا خصومهم، ولكن الأشاعرة قالوا لا، نؤول تأويل. من أين تأخذوا هذا المعنى المؤول إليه؟ من العقل. وما الذي أدراكم بأن الله أراد بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أراد معنى الملك والسلطان والهيمنة أليس سلطان الله وملك الله وهيمنته على جميع المخلوقات؟ ما الذي خص العرش بهذا المعنى؟ وإذا قلتم ينزل معناه نزول الأمر أو نزول الملك، وهل تحلفون بالله بأن الرسول أراد بنزول الله نزول الأمر أو نزول الملك؟ لن يستطيعوا أن يحلفوا، أي إن المعنى المؤول إليه معنى ظني غير يقيني. هكذا فعلت الأشاعرة بالنصوص وتلاعبوا بها لقائل أن يقول ما بالك والأشاعرة في كل درس. الجواب هم جيراننا، محيطون بنا، موجودون بيننا، ونحن نؤمل ونرجو من الله أن يسمعوا هذا الكلام ويهتدوا، ولو بعضهم كما حصل لصاحب هذا الكتاب كما ذكرنا غير مرة. وبعد، قال الشارح رحمه الله: بل المراد من الآية من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، المراد إثبات الصفات مع نفي مماثلتها لصفات المخلوقين. هذا هو التنزيه الصحيح. التنزيه الصحيح إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، ونفي المماثلة بين صفات الله وصفات المخلوق. هذا هو الإثبات، هذا هو التنزيه. ثم قال، قال العلامة ابن القيم رحمه الله: قوله تعالى ليس كمثله شيء، إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة، يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون. يرى العلامة ابن القيم قوله تعالى ليس كمثله شيء ليس ردا على المشبهة في باب الأسماء والصفات فقط، بل الآية تشمل الرد على المشركين. كيف ذلك؟ كون الآية ترد على المشبهة في باب الأسماء والصفات ليس كمثله شيء، صفات الله كصفات المخلوق،